بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما زالت قراءتنا في جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سورة البقرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال ردا على قول خاطئ في تفسير هذه الآية، وكذلك قوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات. وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه، وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد. وإنما عطفوا لتغاير الصفتين، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أو أحوى.
يعني قيل بأن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ده صنف غير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، فدول اللي هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل مما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله. وقيل بل الجميع صنف واحد، وهذا الصحيح، فإن الله وصف في مطلع هذه الصورة وصف المؤمنين، وصف الكافرين، ووصف المنافقين. فالمؤمنون يؤمنون بكل هذا، فتلك أوصاف المؤمنين، ولا فرق بين أهل الكتاب منهم الذين آمنوا وبين المؤمنين الأصليين. نعم.
فهو سبحانه واحد، وعطف بعض صفاته على بعض، وكذلك قوله والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. والصفات إذا
يعني كان هذا من باب تغاير الأوصاف، ليس تغاير الذوات. فالله هو الذي خلق وسوى، وهو الذي قدر فهذا، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي فحفظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى ليست خارجة عن الصلوات، بل هي منها. نعم.
والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح، وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، تعدد محاسنه. ولهذا مع الأتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون. وهذا القول هو الصواب، فإن المؤمنين بالغيب
يعني
إن لم
ظني والله أعلم الإتباع. ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون، مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، والصابئون والنصارى والصابئون. فمع الإتباع قد ينصبون وقد يرفعون على الابتداء، وأن هذا استئناف، أو ينصبون على الوصف واتباع ما قبل. ومثل ما قال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. فإما على العطف على ما سبق، وإما على الاستئناف. نعم.
فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم، ولا مفلحين ولا متقين. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم، ولم يكونوا مفلحين، ولم يكونوا متقين.
يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول الخبر بقى عندنا هنا أولئك على هدى يرجع إلى جميع هذه الصفات. فلو أنت بتقول الذين آمنوا من أهل الكتاب هم المخصوصون بقوله والذين آمنوا بما أنزل إليك أو ما أنزل من قبل، نقول: وهل يقولون ممدوحين إلا أن يكونوا ممن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة؟ وإذا قلنا آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وهم رزقون، هل أيضا يكونوا على هدى إلا أن يؤمنوا بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله؟ فعلى كل ذلك متلازم. نعم.
فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيه، لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه، لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب، فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب.
نعم، يعني لابد من تكامل هذه الصفات، وأن هذه الصفات لو فقدت صفة منها ما كان مهتديا. فلو آمن بالغيب وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى، لكن كفر بما أنزل على عيسى وعلى موسى وكذا، أيكون مهتديا؟ لا. ولو آمن بما أنزل على موسى وعيسى وآمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لا يؤمن بالغيب، أيكون مهتديا؟ لا. كذلك المؤمنون، الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لهم معرضون. فلو أنه ترك صفة من هذه الصفات ما كان مفلحا، فالفلاح لمن اجتمعت في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف تكون كمال الفلاح. أما إذا نقص شيء منها نقص من الفلاح بقدرها، ولهذا لا يكون فالحا ولا موصوفا بالفلاح عند الإطلاق. وفرق أن تقول هذه صفة من صفات المفلحين، وبين أن تقول هذا من المفلحين. فإذا أعطي الإنسان الوصف بإطلاق فلا يكون إلا على الكمال، لا يكون إلا على الكمال. فإذا قيل من المفلح يبقى من أتى بهذه الصفات، من المهتدي من أتى بكل هذه الصفات. أما إذا أتى ببعضها فقد أتى بصفة من صفات الهداية، فلا يعطى الهداية المطلقة ولا يعطى الفلاح المطلق، إنما يكون على قدر ما فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن
سنام القرآن
ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر وإما منافق.
إنما قال من حين هاجر، لأن النفاق ما ظهر إلا في المدينة، أما في مكة ما كان نفاق، كان مؤمنون وكافرون، لأن النفاق يظهر إذا قوي الإسلام، إنما إذا ما كان في قوة للمسلمين فعلم النفاق كفر. نعم.
بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه
لم مثلا ما في قوة السنة وأهل السنة وكذا وكذا في العالم الإسلامي، فترى بقى الملاحدة وترى العقلانيين وترى كذا وكذا، يتجرأ بالطعن في السنة، الطعن في النسخ والمنسوخ، الطعن في عذاب القبر ونعيم، الطعن في هذه الأشياء، الطعن في الأصول، الطعن أصلا في كتب التراث، الطعن في الصحابة، الطعن في كل هذا. يعني إيه يعني؟ حرية فكر، حرية كذا. لكن لو كان سيف السنة قويا وأن من تناول الصحابة ها كان كل قر رضي الله عنهم ما أجلهم، وكان كل يقول السنة والبخاري ومسلم حتى ولو كان في قلبي بخلاف ذلك، لأنه إذا تكلم قطع لسانه. فمن محلوق الرأس إيه اللي حي رأسك؟ ده فلان القاضي حلق رأسه. ليه؟ عرضت بذكر فلان من الصحابة، وهذا منفي. ليه قلت كذا؟ سألت سؤال وكنت أتبع المتشابه، وفلان هذا مضروب عشر، مجلوب عشر جلدات. ليه؟ لأنني قلت في البخاري كذا وهذا وذاك. يبقى إذن كل واحد يحترم نفسه، زي بعض البلدان كان كل واحد يحترم نفسه مع صورة الرئيس. إياك، كان في العراق كده تلف طعمية في جريدة فيها صورة صدام، أخذ بالك؟ يعملوا بك إيه؟ بس عشان تلف طعمية في الصور. ولا تدخل مكتب رسمي وتجد صورة الرئيس خلفك وما تعظمها. نعم.
بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه لم يكن هناك منافق، ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين.
وهذا من فضائل المهاجرين على الأنصار. شوف شيخ إسلام يقول إيه، ولهذا لم يكن في المهاجرين منافق. هو ينافق ليه أصلا؟ منافق يطرق ماله وديره. أي نعم، يعني ينقل عن محمد ما كان بمكة يقول فين. أحمد يقول وغيره لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، في قبائل الأنصار. أما المهاجرون فما فيهم منافق. هذه من تفضيل المهاجرين على الأنصار أيضا، لما النفاق كان في من انتسب. طبعا الأنصار اللي باعتبار الجنس لما دخلوا فيهم دخولا عاما، ولا الأنصار أيضا الذين تبوا دار الإيمان ليس فيهم منافق الحمد لله. نعم، إنما هذا في جملة الظاهر يعني، لأنهم حكم له بالظاهر. نعم، فلا كانت الكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر،
فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن في قلوبهم مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، والآية الأخرى. وفي الصحيح
انتبهتم من المعنى هذا؟ هذا معنى أيضا دقيق آخر، أن سورة البقرة كان مطلعها ذكر الإيمان بما جاءت به الرسل والأنبياء، وفي وسطها ذكر الإيمان بما جاءت به الرسل والأنبياء، وفي ختمتها ذكر الإيمان بما جاءت به الرسل والأنبياء. فكان مطلع هذه الصورة ووسط هذه الصورة وختمة هذه الصورة يركز على الإيمان بالنبوات وبما جاء به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. فلا إيمان لمن لم يؤمن بجميع الأنبياء، هذا رد على من يقول بالتقارب بين الأديان أو وحدة الأديان. نعم،
قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، وبقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية طارة، وبقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد طارة، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص.
الله أكبر، اللي هو كلية هذه الشريعة، توحيد النبوات البعث والنشور واليوم الآخر اللي هو الإيمان بالمعاد. فالإيمان بالتوحيد والإيمان بالنبوات والإيمان بالمعاد، هذه أصول الإيمان عندنا، أصول الإيمان عندنا، الإيمان بالله والتوحيد وكذا، الإيمان بالنبوات، الإيمان بالمعاد والجزاء والحساب، هذه أصول. ولهذا كانت السور المكية تركز على هذه الموضوعات، السور المكية ركزت على هذه الأصول اللي نزلت في مكة، الأصول اللي نزلت في مكة توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وكذا، الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وكذا، الإيمان بالمعاد والجزاء والحساب عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون. أما بقى مفردات بقى الأحكام وكذا وكذا والحلال والحرام لما كان هذا في المدينة. طيب إحنا نستفيد من هذا يا إخوان، نستفيد من هذا أن الإنسان العالم الرباني هو العالم اللي يركز على هذه الأصول المسلمة، يبقى ده عمد الدعوة بتاعه، بدأ عمد الدعوة، دعوته كلها ماشية كده، ماشية في القنوات الأصيلة هذه ما يتعلق بالإيمان والتوحيد وما يلزم ذلك في النبوات والاتباع وما يلزم ذلك في الميعاد وربط الناس بالميعاد والجزاء والحساب وما يلزم ذلك. يبقى ماشي ايه في هذا الخط. فاذا نظرت الى دعوتي وجدتها دعوة كاملة، وهذا معنى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. انما شيخ عالم تجلس عنده 20 سنة وانما عالج فيك بعدا معينا بس. بس يا الله لو تكلم يوم من الايام في تحذير مثلا من اهل اهواء تفضل حافظها له، ده فلان مرة حذر من الاخوان ده مثلا مرة، او مرة تكلم في التوحيد وركز عليه وقال الدعوة لابد ان تبنى على التوحيد وكذا مرة، او مرة ذكر مثلا تعظيم الصحابة وكذا، انما بركز لك على مثلا جانب حديث، يلا حديث صحيح ضعيف اعمل سوي ودي روح جيب كذا، اللفظ دي شاذة لفظ متابع عليه فلان علان نزل الكتب، وتبقى انت غرقان في الكتب، وفي النهاية بعد 20 سنة ما عليش فيك شيء الا السنة الصحيحة ضعيفة. يعني حتى يا ليت استفدت من السنة الصحيحة ضعيفة تعظيم السنة التي هي الطريقة والمنهاج مثلا، او واحد تجلس عنده لغة ليل نهار لغة ليل نهار كذا كذا ويعريك عن مضمون هذه اللغة. لكن الداعية ودي اخواني يعني دعوة ابن باز، دعوة العثيمين، دعوة ابن عبد الوهاب، دعوة ابن تيمية. شوف ابن تيمية تشكيل ابن تيمية في دعوته وتعلمه وتعليمه وتركيزه على الموضوعات، شوف ابن باز من المتأخرين، شوف كده واخد بالك. وده اللي ميز مثلا الألباني او ميز المعلمي او ميز احمد شاكر من ضمن او بين المعتنين بالحديث في العصر الحديث. هؤلاء تميزوا ليه؟ لانهم مشوا في هذا الخط بتكامل، فكانوا علماء حديث لكن في نفس الوقت علماء سنة يذبون عن السنة وكذا، في نفس الوقت علماء فقه لهم اجتهاداتهم الفقهية، في نفس الوقت تعظيم السلف عموما ومرجعية السلف وغير ذلك. فترى القناة ايه متزنة، ولهذا نفع الله عز وجل بهم وحصلت بهم بركة بخلاف كثير من اعتنى بهذا العلم من غير السير على هذا. يبقى النبوات المعاد التوحيد كذا دي اصول الشريعة، فالعلماء يستنبطون كذا الاستنباطات التي ينبغي ان ايه ان تنتفع بها. ولهذا خذ هذه الفائدة، خذ هذه الفائدة، مهما عشت عند عالم ولو عشت 1000 سنة عند عالم فإنك لن تسمع منه كل شيء. والطالب الذي ينتظر أن يتكلم شيخه في كل شيء حتى يصح علمه في كل شيء طالب يعيش في خيال، لأن ما في شيخ يكلمك في كل شيء أي مفردات المسائل. إنما الطالب الذكي هو الذي ينضبط بكليات شيخه وقواعده، وحينئذ يسقط كلياته على كثير من المفردات. انت جلست عند شيخ 5 سنوات عند ابن باز وتقول انا طالب ابن باز، انا طالب ابن باز. تمام. هنا انتفاعك بابن باز ما هو؟ انتفاع بكل مفردة من المفردات ما سمعتها انت من ابن باز. هل يلزم ان تشرح الكتاب اللي شرحه ابن باز فقط؟ لا ما يلزم، لان ابن باز ما التزم ما شرحه له ابن ابراهيم فقط، لكن تشرع عديد من الكتب بناء على الكتاب الذي شرحه لك ابن باز. فهمت طريقة ابن باز، فهمت قاعدة ابن باز، فهمت اعتقاد ابن باز في كذا وكذا. انا اتكلمنا ابن باز مثلا في الوسطية في خلق القرآن وكذا، هو نفس الكلام في السفرنية ونفس الكلام في التدمرية ونفس الكلام في كذا في كذا. يبقى انضبطت قاعدتي، لكن تشعب هذا كثير جدا. فليس باللازم ان انا اسمع من شيخ كل شيء، ليس باللازم، انما خدت كلية وانطلقت بها. جعفر اخذ كلية من رسول الله وانطلق بها مع النجاشي، لم يتصل على رسول الله يا رسول الله ماذا اصنع مع النجاشي، ده طالب حمل، ده حمل ولم يوفق ابدا. انما انت خذ كلية الشيخ، قاعدة الشيخ، طريقة الشيخ، اصول الشيخ، منهجية الشيخ، تعامل الشيخ مع المفردة دي كيف، ثم بعد ذلك تنطلق. ولهذا قد تخالف شيخي في كثير من المفردات، لكن القاعدة بقاعدة اللي تعلمت منه خالفته بنفس القاعدة، فأنت وشيخك لم تختلف في القاعدة وإن اختلفتما في المفردة من المفردات. يبقى ما تنتظرش تسمع من شيخك كل شيء، لكن خذ من شيخك المنهاج الطريقة، خذ من شيخ انتفع به في كتبه وشروحاته. ولهذا ان حولت ذلك الى كليات حصلت بركة. وده طريقة المشايخ. هو ابن باز اخذ من كل من ابراهيم كل حاجة، هو العثيمين اخذ من السعدي كل حاجة، لا ابدا، انما اخذ ما عممه وصار طريقة عامة، وهي دي طريقة الايه المشايخ. ولهذا انت تعجب من البعض لك ايه مثلا دي مش طريقة المشايخ، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. هو يظن مش طريقة المشايخ ان تشرح مثلا 50 كتاب. تقول له ما طريقة المشايخ ايه؟ ما طريقة المشايخ؟ طريقة المشايخ ما هي؟ طريقة المشايخ ربط الأمة بكتب السلف الأصيل، يبقى كتاب، يبقى 2، يبقى 3، يبقى 4. هذا يختلف باختلاف الوقائع والأماكن والطلبة والهمة وهمة الشيخ وانشغال الشيخ وتفرغ الشيخ. إنما لو قلت طريقة المشايخ كتاب في اليوم، طيب في من المشايخ دول اللي بيدي كتابين، تقول مش مشكلة ما يبقوا كتابين، طيب في اللي بيدي 4، ماشي، بس ما وصلناش إلى 10. طيب مين بقى قال لك 10 و9 و8 و4؟ طريقة المشايخ ما هي؟ ربط الأمة بكتب الإيه؟ السلف، ربط الأمة بكتب التراث، ربط الأمة بكتب، يبقى دي الطريقة التي تمنح. أيضا طريقة عرض العلم، علم المشايخ، طريقة عرض العلم هذه الكتب ما هي؟ هل هو عرض تفصيلي جزئي بحيث تقف أنت مع مقدمة الكتاب 4 سنين وانت واقف مع مقدمة الكتاب؟ ولا طريقة أن المشايخ التفريق بين أبحاث وبين عرض العلم بكذا، بين جرد مطولات، بين تفهيم الأمة البدائيات والبدايات؟ يبقى دي طريقة مختلفة، طريقة يعني لابد أن تفهم في العموم، ثم إن مفرد هذه الطريقة ونقل هذه الطريقة يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. مش لازم تكون أنت الفوزان نصا، مش لازم تكون ابن باز نصا، أنت نزلت بيئة استفدت من ابن باز وابن عثيمين والأطرم والحيدان وهؤلاء، خلاص استفدت الفائدة، عرفت طريقة العلماء أو لا، تعال أنت بقى شكل هذه الطريقة بحسب الإيه؟ البيئة، حسب الواقع اللي عندك. لو انت مشيت طريقة ابن الفوزان بس، قد يكون الاخوة مثلا هيحصل عنده نقص، طريقة ابن باز بس الاخوة يحصل عنده نقص، طريقة العثمين بس قد يحصل عند الاخوة ايه نقص. انت بيئة محتاج تاخد بيدي الطلاب الى في النحو والاصول وكذا، لكن انت تقعد عند الفوزان مثلا هتاخد الاعتقاد والفقه، ده رقم واحد. مثلا مسألة لغة، مسألة نحو، مسألة مصطلح، مسألة مثلا أصول فقه بالتوسع ما قد لا تجدها، يبقى أنا هنزل بس نفس كتبي إلى شيء قطع الفوزان بس، إذا حصل نقص ما يروح لإخوة فين بقى؟ هيروحوا الأشعرة ولا يروحوا للصوفية ياخدوه. لو جيت عندي ابن باز رحمة الله عليه يقرأ لك مثلا 3-4 أبواب من كتاب البخاري يعلق التعليق الواحد، مش هينفع مع طلابك. ليه؟ لأن طلبة الشيخ هم المشايخ، والشيخ هيقول هذا الباب معناه كذا وهذه اللفظة معناه كذا، والمشايخ أصلا اللي قدامه شرحين هذه الأشياء، يبقى بيضيع أوقاتهم. إنما الشيخ يدوهم فين بقى؟ هيدوهم اللغز اللي هم عاوزين، يبقى كل 3-4 أبواب الشيخ هيعلق تعليق واحد. أجي بقى نعمل الشيخ مثلا، أقول الشيخ شيخ ما كان يعني يتوسع هذا التوسع، أنا خدت من الشيخ ابن باز كان يعلق بس ما ينفعش مع طلاب. ليه؟ الجامع ايه بقى لو انت حتى وقفت الوقوفات ديت؟ الجامع ايه؟ الجامع ان الشيخ يبين ويفهم المراد. فاذا كان الطالب اللي قدامي انا على يقين انه يفهم هذه المسألة، اجلس عند الطالب عندي اقول له التيمم لغة واصطلاحا وكذا وكذا، اضيع وقت هو نفسه يشرح هذه الاشياء؟ لا. طيب اضيع ايضا عليه بيان هو يحتاجه؟ لا. يبقى دي مسألة اذا ايه؟ على حسب حاجة الطالب من عدمه، حاجة الطالب. يبقى أنا محتاج ابن باز في أثريته وتعليقات الدقيقة، محتاج الفوزان في فقهه وتجربه، محتاج إلى عبد المحسن عباد في تركيز على الجانب الحديثي وكذا، محتاج إلى الخديان في تركيز على الأصول وكتب الأصول وكذا، محتاج إلى الأطرم في تربية العميقة وتأديبه لي حتى في تقريب الورقة، محتاج أنا إلى فلان في دمعتي وبكائي وتأثري. أجمع دول كله بقى أحطهم في بوتقة وزجاجة أهل العلم وطلع بقى منهم إليه على حسب كده. فإذا كنت أنت ستنتظر من شيخك أن يعلمك كل مفردة وكل جزئية
بحيث انك انت لا ينضبط لكن ضبط طريقتك طالما ما سمعتهاش من الشيخ مش هينتفع بيك الناس في زمان من الازمان. هو احنا مشايخنا عندهم ثورة؟ مشايخنا عندهم ناس قاموا على كذا؟ مشايخنا عندهم نعمل ايه؟ ناخد كليات مشايخنا في التعامل مع كذا. هلا هم عندهم سفر وانت عندك حسان، هم عندهم سلمان العودة وانت عندك محمود المصري مثلا، يعني لازم يعني يقول لي محمود المصري يقول لي حسان يقول لي كذا، ما انا شفته عامل ايه مع سلمان وصفر وعائض وكذا، يبقى رغالي بقى. ولهذا كما قلنا الواحد يجلس يا اخواني مفتح كل قنوات الانتفاع، انما هنتظر ان شيخي يقول لي في المسألة دي كذا، المسألة دي كذا، المسألة دي كذا، خلي بالك، وياخدني من ايدي في كل مسألة. لا، ده انا هاخد بقى طريقة الشيخ، قاعد بقى التقط. انا مرة انا وقت اقرأ عند الشيخ الاطرم، اول ما وقت اقرأ الشيخ الاطرم، انت درست عند الاحكام ودرست كذا وكذا كذا، لا دي كتب حديث، انت ايه درست في الفقه كذا كذا كذا، ما قلتش بقى اصل، لا فهمت انا بقى، فهمت انا ايه بقى، فهمت الفرق بين كتب الحديث وبين كتب الفقه، بين المحدث والفقيه، بين الفقه وبين اصول الفقه، وعممت على قاعده العلم كله بقى. لما ايه انت تيجي بقى تدرس اصول الفقه، مش لازم شيخك يقولك يا هشام حط شجره وانت بتدرس، في عندك اصول فقه نظري، في عندك قواعد فقهيه، في عندك قواعد اصوليه، في عندك فروق وتقاسيم، في عندك اشباه ونظائر، في عندك اسقاط فروع على اسقاط الاصول على الفروع، في عندك الاصول الفقه المذهبي، في عندك اصول الفقه العام. انا فهمت ان الشيخ بيقول لي انتبه انتبه صح مش معجنة هي، لا انتبه، اما تقول حديث بناء عليه. ولهذا لما جلس مع احد الطلبة من كبار طلاب الشيخ الالباني ما يعرف الفرق بين نفس المسألة، قلت له تعالى نفس المسألة انت درست ايه في الفقه، فبنقول له بقى خلاص احنا فهمنا القاعدة من الرسل كده، قال ده لا يبقى انت مدرستش، يعني مدرستش البخاري ولا درست ابو داود، قلنا لا البخاري ايه دي كتاب حديث، يبقى رجعنا احنا بقى ايه نبلغ اللي اتعلمناه من شيخنا بهذا. طب لو جه بقى واحد في علم اخر، يبقى خلاص ادركنا عرفنا السر، عرفنا القاعدة فين، عرفنا السر ايه فين. فما اقدرش استغنى عن طريق عبد المحسن العباد لما يجي يركز على جانب الحديث، ما اقدرش استغنى عن طريقة التعليقات المتينة العالية المستوى للشيخ ابن باز الاثرية العقدية السهلة، ما اقدرش استغنى عن طريقة العثيمين في التفصيل والتقعيد، ما اقدرش استغنى عن طريقة الاطرم في التربية، ما اقدرش استغنى عن كذا، والا يبقى انا كنت ايه، يبقى انا انسان عندي من الغباء ما منعني من الانتفاع بمشايخي. امشي النهارده ما ينزل واحد يقول لك ايه الكلام في الحكام الاخرين، تمام، اللي بيمنعه بتمنعه ليه؟ طب لو دهم لو جاء الحاكم، انت بتمنع الكلام دوت، لو جاء الحاكم بجيوشي ووقف على بلدتك هتقول ما تكلمش بيه اصل هو حاكم مسلم، ولا هتقتله وتحاربه؟ انا اتعلمت من مشايخي، تعالى يا ابني، تعالى يا حبيبي، اقعد هنا، اقف هنا. المسألة ديت مسألة وقعت ولا ما وقعتش؟ المسألة ديت احنا بنتكلم في الكلام في الحكام الاخرين، تمام، ايه اللي خلاك تجيب مسألة يعني لو جيش جالك ولو جيش وقف، هي دي المسألة احنا بنريد طرحها؟ انت بتشتت الناس ليه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، مش انت عندك العلماء؟ عندك العلماء، انت ما تروح تسأل العلماء اتكلم في الحكام الاخرين ولا لا؟ هو انت بتشقق المسائل وتفصل وعمال تخترع اختراعات وانت عندك العلماء؟ الكلام ده اتكلم فيه علماء، وكنت روح للعالم وانت على اتصال بالعالم. لماذا انفصلت عن العالم في نزيلة من النوازل؟ لماذا انفصلت عن العالم في قضية خطيرة؟ عشان الشباب يمشي وراءك. وما سمع عن الفوزان، يبقى انت جزاك الله خير لو ذهبت انت بمسألتك الى الشيخ الفوزان وناقشته، وطلع الشيخ الفوزان فيها كلام، او طلع الشيخ الحيدان كلام، او طلع العلماء فيها كلام. لكن كلما عنت لك فكرة جعلتها تغريدة، التغريدات مش من طريقة العلماء، لا، انت تسني ركبك وترجع الى العلماء. يبقى انت معاك القاعدة العامة اللي توجه اصلا المسألة من اساسه، انت تتكلم ايه شماري وايه عباس وايه مش عارف العنزي، مين دول شغالين ايه، تشغل الامة بقضايا ما تتكلم فيها العلماء، يبقى ده مش من طريقة العلماء. انت استفدتها نفسك من طريقة العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. يبقى الطالب مش هيجلس بقى ياخد كل مفردة من الشيخ، ده انت بليد، ده انت بلد، انت لو عندك 100 شيخ مش هينتفع بك يوما ما، ده انت جالس في بلدك طرق حاجة شيء من الاشياء يضيع الدعوة يقيم الدعوة، وشيخك انت ما استهدف هذه مسألة تتعامل معها ازاي. يعني انا وانا جالس عند الناس كده لما يجي مثلا يبدأ درسه، اذا كان ملك فهد مريض ولا حاجة، لما يبدأ درسه بالدعاء للملك فهد واخد بالك ويجمع القلوب كده بربانية، انا بقى اخو ده لازم هو الملك فهد. طب يا شيخ، طب لو عندي الرئيس السيسي اعمل ولا ما اعملش؟ انا خابي صحيح، اعمل ولا ما اعملش؟ واخد بالك، يبقى انا اخذ هذه ثم اطبقها حتى تستقيم الدعوة وتكون على طريقة اهل الايه، تكون على طريقة اهل العلم. نعم، قد نقف عند تفسير الصلاة لو ايه يلزمه ايه؟ لا، الشهادتين معها اصلا، انما يلزمه ان يقر ما بما جحده. هو معه الشهادتان، مش هو معه الشهادتان؟ خلاص، ما صح، ما فيش اشكال، ما فيش اشكال. بس اذا كان نقض بجحود فاللي بيلزمه اللي يقر بالجحود بما جحد به. نعم، لا يلزمه ايه؟ يلزمه ان يقر ما جحد فيه، مع هو لانه ما هو معترض على الشهادتين، وهو نطق الشهادتين، نطق الشهادتين، نطق الشهادتين في ذبح، نطق الشهادتين في كل مجالاته، لكن انما كان هنا جاحدا، ولهذا هو بيعرض عند الامام. الامام بيقول له ايه؟ ما بيقولوش الشهادتين، بيقول له تقر بالوجوب، ان اقر بالوجوب والا قتل. يبقى بيكون التركيز على ما جحده، وده معنى يستتاب فان تاب والا قتل، يعني استتاب مما جحد ايه؟ مما جحده. لكن هو بقى طيب اقيمت الحجة عليه وكذا ومع ذلك جحدا، يبقى ده مرتد. يبقى اذا دخل يلزم نطق بالشهادتين مع اقرار ما جحد، زي النصراني اذا دخل عندنا الاسلام هينطق الشهادتين مع الاقرار بعيسى انه عبد الله ورسوله وكلمته وقال مريم وروح منه وكذا وكذا. اذا حكمنا عليه كفر عين، اذا هو كفر كفر عين وخلاص حكمنا عليه عند العودة الاسلام لابد من نطق الشهادتين، بخلاف ما كان هو ينطق الشهادتين واتى بالناقض بس ما اقيمت الحجة عليه. فاذا جينا من اقيم الحجة يبقى التركيز عليه مش الشهادتين بقى. هو احنا عايزين الاول نشوف دلوقتي هو عين هيخرج ولا مش هيخرج، عين هيخرج ولا مش هيخرج. هو وقع في الكفر لكن ما وقع الكفر عليه الا باقامة الحجة، فنعرض عليه هذا الصلاة، إن أقر بها خلاص هو على الإسلام، إذا ما أقر بها يبقى إذا حكم عليه إيه؟ بالردة ويقطع بالردة، فيفرق يعني بين اللي خرج عن الإسلام كلية، فهذا عند دخول الإسلام يحتاج نطق بالشهادتين وإقرار ما كان سببا في ردته، أو هو على الشهادتين والإسلام لكن أتى بناقض، فيبقى المقام هنا هو تحقيق بقى الناقض هذا هل به يكفر أو لا يكفر.